راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفاديها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا بجوانبها المختلفة. في بداية حلقتنا الليلة تحدثت إلينا الدكتورة سامية النجر، حديثها تركز على تأثيرات الكورونا على حياتنا، أشارت إلى أن هناك صمت من قبل الجهات الرسمية والجهات المدنية، منظمات المجتمع المدني عن الكورونا، وقالت أن هذا الصمت في ظل الموجة الثانية التي بدأت الانتشار في العالم والتي انطباع لدى العامة بأن السودان ليس له خوف من الكورونا، وقالت أن هذا أمر خطر. فنستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على يعني الفرصة في أنه نتكلم عن أثار الكورونا. أخطر حاليا أنه الموجة الثانية بدت في أوروبا وفي كثير من الدول بتحت الكورونا، موجة انتشار الكورونا، والحكومة صمتت عن الكورونا بعد إغالة الوزير اللي إحنا بنفتكره كفء وشجاع، والصمت ده فهم المواطنين أو أدى الفهم والشعور إنه والله السودان ما عليه خوف من الكورونا. وطبعا كلنا بندرك الخطورة بتاعت هذا الفهم، لكن الخطورة بتاعت هذا الفهم موجودة ومؤشراتها موجودة. لو مشيت السوق، لو ركبت حافلة، لو مشيت اجتماع فيه ناس مثقفين متعلمين، بيكون لك في واحد ولا اثنين لابسين كمامات والباقيين ما لابسين كمامات. مشيت صفوف العيش بنلقى واحد واثنين رغم التزاحم، وكل زول واقف بنفس الثاني. ده صمت الحكومة اللي أدى له، وحتى صمت منظمات المجتمع المدني كانت شغالة في التوعية صمتت. فما عارفة إحنا ماشيين لوين، والآثار الاقتصادية والاجتماعية هتكون ما بس هي هتكون عندنا آثار صحية لو ما إحنا رجعنا وتداركنا وبدينا يكون في صوت عالي. خطر الكورونا ما زال موجود إلى إن نجيب الفاكسين ضد الكورونا.
وقالت الدكتورة سامية النجر بأن الادعاءات التي صاحبت ظهور الكورونا بأن الكورونا في حد ذاتها أكذوبة وغير موجودة لدوافع سياسية ساعدت في تلك المرحلة على انتشار مرض الكورونا.
الكورونا ظهرت في وقت بمر السودان بمرحلة تحول ديمقراطي، ومن سماته بتاع في التحول الديمقراطي احنا بنعيش في حالة عنف مقاومة النظام الدكتاتوري السابق اللي بيحاول دائما منسوبيه انه يسيسوا حاجات كثيرة ويقاوموا بالكذب وإلى آخره. واحدة من المحاولات من التسييس والعنف من النظام السابق اللي هو تنسيس انتشار الكورونا، وادعاء إنها هي محاولة كاذبة من الحكومة الانتقالية، والحكاية بتاعت نشر إنها حكاية كذب وإلى آخره، خلت في ناس كثيرة يعني ما مهتمين، شاكين في وجود الكورونا، وخاصة إنه أعراض المرض بتتداخل مع أعراض أمراض كثيرة أخرى إحنا بنحس بها يومياً، يعني الإعياء والحمى والضيق في النفس شوية والفتور والتعب، دي كله يعني حاجات الناس بتحس بها وعشان كده ما قادرين يعني يصدقوا الحكاية دي أو يحترفوا، لأنه كمان في رسائل بتجيهم طوالي أنه ما في كورونا ودي حاجة سياسية من الحكومة الانتقالية وإلى آخره. لكن حتما الكورونا موجودة وعرفنا وعاصرنا أنه في ناس كثيرة تأثرت بها وكان في وكيات كثيرة.
من جهة تانية بيّنت الدكتورة سامية النجر بأن إجراءات مكافحة الكورونا غيرت من طريقة حياة الرجال والشباب والشابات والأطفال في المجتمع.
الكورونا غيرت نمط حياة الرجال والشبان والشابات والأطفال. ليه؟ لأنه بدل يمشوا المكاتب والأسواق وأماكن شغلهم والمؤسسات التعليمية بقوا مضطرين بالذات في مرحلة الحظر إنكم متواجدين الوقت كله في البيت، وإحنا عندنا التقسيم للأدوار داخل البيت إنه النساء بيقوموا بكل خدمات البيت ومعاهم بناتهم وكده، والرجال والشباب والأولاد بتلقوا الخدمة، ضيوف بيخدموهم، وكذلك الأطفال. يعني من قافل المدارس معناتها الأطفال موجودين 24 ساعة في البيت، والمسؤولة من خدماتهم المرأة. وعشان كده واحدة من الآثار الاجتماعية على المرأة من آثار الأعباء إنها النساء في البيت أمهات وبنات عليهم بقت أعباء كثيرة. زادت هذه الأعباء، في كثير من النساء بدوا يتضجروا، والحكاية دي ظهرت يعني أول أيام الكورونا دي بقت في نكت كثيرة عن كيف إنه النساء والله يعني بيحاولوا يضغطوا على الرجال، وإنه في رجال بيجوا مستجيبين، وإنه في رجال بيجوا بيشتغلوا معاهم في المطبخ، اتعلموا يعني طبخات كثيرة وكده. فدي واحدة من الحتة بتاعت الضغوط أو حتى بتاعت النساء بيعبرا عن الضجر بتاعهم. بنفس المستوى طبعا ما بنقول إن الرجال ذاتهم كانوا قلقين، لأنه حكاية إنه راجل يقعد الوقت كله في البيت دي يعني دي ما في الثقافة حقتنا، ولا راجل في كل الأعمال، راجل كبير ولا شاب. وعشان كده في رجال كثيرة ما يلتزموا بالحظر، ما قدروا يقعدوا، وحتى لما يطلعوا ما بيلتزموا بالتباعد وما بيلبسوا الماسكات وما بيهتموا.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حديث الدكتورة سامية النجر لبرنامج صحتنا حول تأثيرات الكورونا في حياتنا، حيث بينت في حديثها بأن هناك تزايد في حالات العنف المنزلي أثناء الإجراءات المتخذة لمكافحة الكورونا.
إحنا قمنا ببعض المقابلات عن آثار الكورونا عن العلاقات داخل المنزل، والمقابلات دي أضافت لنا إنه والله في تزايد في حالات العنف المنزلي، والتزايد ده بنقوله لأنه قبل كده من سنة 2018 و19 كان عندنا دراسة عن العنف المنزلي، رجعنا لنفس بعض الأسر اللي اشتغلنا معهم قالوا والله العنف اللي إحنا كنا بنعاصره زمان زاد في فترة الكورونا، واتعد واختلفت أنواعه بالنسبة للأسر السودانية. إحنا رجعنا العنف المنزلي في دراستنا الأولى إلى قانون الأحوال الشخصية، واللي هو بيدي الرجل قوامة كاملة وبيفرض على المرأة طاعة عمياء يعني. ويمكن في دراسات وإحصاءات بتوري إنه المرأة حتى ولو يعني دراسة اليونيسيف ووزارة الصحة عن المؤشرات المتعددة الميكس بتوري إنه 40% من النساء قالوا أي من حق الراجل إنه يضرب المرأة لو حتى هي ناقشته. ودي يعني ده زيادة إلى ثقافة دونية المرأة وضرورة طاعتها، ودي كلها موجودة في قانون الأحوال الشخصية. الرجال بتضجرهم من قعدتهم في البيت يعني بالذات في زمن الكورونا عنفهم زاد، ودي طبعا في الأسر أساسا بيمارس الرجال فيها عنف. وقالت لنا واحدة من النساء اللي قابلناهم والله أنا مريضة بالقلب وعمل لي عملية قلب في يناير 2020، ولكن مشكلتي إنه زوجي ما بيلتزم بأي إجراءات وقاية وعامل حمشي حياته عادية، بيمشي وبيركب المواصلات وبيمشي الأسواق وبيجي في البيت عادي، وأنا بكون شاعرة بالقلق والخطر لأنه ممكن في أي وقت أنا عن طريقه أصاب بالكورونا. في واحدة تاني قالت هي هاجرت من هربت أساسا من منطقتها الأصلية ومع أولادها لأنه زوجها عنيف وبيضربها وما بيصرف عليها، وجات قعدت هنا في بعض المباني تحت الإنشاء وقعدت وقدرت تعمل لها يعني شوية تشتغل في الشاي وتكسب، قدر يفتش وعرف محلها وبقي يدقها ويشيل إيرادها ويعنفها. وفي في واحدة من المرات اضطرت عن طريق مساعدة إحدى المحاميات مشت وفتحت بلاغ. مشكلتها حسي إنه مشكلتها من أيام الكورونا لما كانت المحاكم قافلة، إحنا عملنا الدراسة الوقت ذاك لما كانت المحاكم قافلة ما قدرت تمشي بالبلاغ، وهو كان في الفترة دي مستمر بيجيها وبيشيل قروشها وبيعنفها. في نساء كثيرة متضررات من قفل المحاكم لأنهم في ناس بمشوا بيستلموا النفقة بتاعة أولادهم من المحاكم.
مستمعينا الكرام، أيضا قالت الدكتورة سامية النجر بدون إحباط للآخرين، قالت بأن للكورونا آثار إيجابية على حياتنا، فنستمع كيف كانت لها آثار إيجابية على حياتنا.
أنا ما داير أحبط الناس، لكن في آثار إيجابية للكورونا بالنسبة لي أنا، هي آثار إيجابية وهي إلى حد كبير مهمة التغيير فيها، واحتمال يكون أثر على مناسباتنا الاجتماعية. في أسر كثيرة التزمت بالحظر والضرورة عدم التفاعل على في حشد كبير، وطلبت من الناس في وفاة إحدى الأفراد الأسرة إنه العزاء يكون بالتلفون، ودي أنا بفتكر إنها خطوة كويسة لأنه لو في تم قبول العزاء بالتلفون بفتكر دي حاجة إيجابية. وبرضو في أسر قللت يعني الأسر الحسع دي، زمان كانت الصالات قافلة حسع لما الصالات فتحت، في أسر حددت شديد العدد اللي بيحضر المناسبة، وبفتكر إنها دي برضو حاجة إيجابية. ولو إحنا فعلا قبلنا إنه المناسبتين ديل يكونوا في شكل مبسط وخفيف وحضور عدد بسيط أو نقبل العزاء بالتلفون، أنا بفتكر إنه الكورونا عندها إيجابية وساهمت في إنه إحنا نكون أكثر واقعية في إطار إحنا عايشين في ظروف غلاء معيشة. وتكلفة طبعا وجود النساء سواء كان في العزاء أو الفرح تكلفة عالية. بس دايرة أقول إنه دي ممارسات عملوها ناس عدد بسيط ومحدود، وما عملوها كل الناس، وفي ناس كثيرة فتحوا البكا، وفي ناس عملوا وحس عدي، في ناس كثيرة بيعملوا الأعراس، وفيها ناس بالرغم من إنه يعني في تصاعد جنوني للأسعار.
مستمعينا الكرام، دي كانت الدكتورة سامية النجر وتناولت في حديثها تأثيرات الكورونا من جوانب متعددة على حياتنا بزوايا مختلفة. مستمعينا الكرام، ما زلنا بنواصل في برنامج صحتنا من راديو دبنجا، برنامج الذي يعنى بالوبائيات وتأثيراتها على حياتنا. وفي سلسلة تسليط الضوء على وباء الكورونا التقينا أيضا بالدكتور محمد صالح مدير التأمين الصحي بولاية النيل الأزرق، وتحدث عن تجربته مع وباء الكورونا في الفترة الماضية وما يجب عمله لمواجهة احتمالية ظهور الموجة الثانية من كورونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، تحية لكم من سنة لزاعة راديو بلونجا عن البلاد الأسيرة. حقيقة ممكن مرض الكورونا هو المرض اللي كان شغل الشغل في الفترة اللي فاتت ولحد دلوقتي، ويمكن في بعض الدول في الفترات الجاية برضو. هو المرض الفيروسي اللي يمكن أثر على كل العالم، ما على دولتنا بس ولا على ولايتنا فقط، ويمكن أثاره يعني في كل النواحي، أثار صحية وأثار اجتماعية وأثار اقتصادية وحتى أثار سياسية. يعني يمكن للحالات اللي تجربة مع الكورونا الناس كان لها صعوبات كثيرة جدا في التعامل معه، لأنه تجربة جديدة للناس كلهم، سواء كانت كوادر صحية وكوادر طبية وحتى مواطنين. ف فحدث التجربة دي محتمد علينا اتخاذ بعض الآليات اللي هي صعبة بالنسبة للناس، لكن في نفس الوقت كانت مهمة جدا لحد ما الناس تكتشف المرض بصورة أكبر. يعني تم الكثير من الاعتراضات في الفترات الفاتت زي ما شفت أسي، يمكن شوية كانت غاسية على الناس، لكن كانت برضه مهمة لصالح صحتهم، لأنه انتشار المرض دائما بيعتمد على 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 التواصل المباشر بين الناس، وعشان تقدر تقلل الانتشار ده مضطر التباعد المجتمعي. الناس كانت بعلاج كبير جدا، دي واحدة من الاحترازات الأساسية. بعد ذلك برضو الاحترازات على مستوى يعني الديسيشن ميكر في القطاع الصحي اللي على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات، كثير من الاحترازات بتمثل في تقديم طريقة تقديم الخدمات بطرق مختلفة عن الطرق التقليدية المعروفة. حصل استثناءات لكثير من فئات المجتمع اللي هي بتكون أكثر عرضة لأنها تحمل المرض، زي الأطفال مناعتهم بسيطة أو قليلة، وكذلك كبار السن برضو بالنسبة لضعف المناعة بتاعتهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة لأنه برضو مناعتهم تكون قليلة. فأي ضعف في المناعة بيؤدي تلقائيا بزيادة احتمالية الإصابة بالمرض. يمكن ده برضو
انتوا في التأمين الصحي في ولاية النيل الأزرق، أهم الصعوبات اللي واجهتكم فيما يخص تعامل الكوادر الطبية مع الجائحة ومعامل بتاعة التحليل والكشف ومستلزماتها؟
نعم، هذه أكبر المشاكل اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاع حداثة التجربة زي ما قلت لك، ويمكن المعامل أو طريقة الفحص لعدم توفر فحص الفيروس ده في كثير من المعامل في السودان برضو كان بيمثل وسيلة بتاع او وسيله بتاع ضغط على 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 الكوادر الصحيه هنا عشان ناخذ العينات بطريقه معينه، والتدريب للكوادر لانه ما كانوا عارفين الحاجه دي، التدريب لاخذ العينه وتدريب للتعامل مع الحاله المشتبه بها. كذلك برضو طريقه علاجها حتى يعني في ايزوليشن سنتر ومراكز عزل مخصصه، كل هذه كانت بالنسبه لي تحديات كبيره، والناس كانت بتعاني في الساعة واليوم على سنة تقدر تصل للبروتوكول اللي بتغير من الدبية شو كان كله 32 ساعة وكل 4 أيام بصل تغيير في البروتوكول، لأنه زي ما هي الجائحة كانت جديدة على كل العالم، يعني حتى البروتوكول العلاجي كان بيتغير في يوم بيوم يعني. فدي كان واحدة من التحديات الكبيرة، واحد ده يكون أبديت بكل حاجة حاصلة.
مستوى الانتشار في الفترة الفاتت كان في الولاية كيف؟
نعم، يمكن يكون الانتشار في الولاية بنسبة كبيرة جدا هو كان بسيط، كان مؤشر ممتاز انه ما كان في انتشار كبير. يمكن كان في حوالي 39 حالة، التوصل كان رحمة الله الحالة الأولى له الرحمة، بعد ذلك ما كان في حالة وفيات. ده برضو قد يكون لأسباب كثيرة، يمكن تهيئة الوزارة الصحة وشركاء حتى يجب في التأمين الصحي على أنه عملوا شبه عزل الولاية من باقي الولايات وشبه إغلاق للولاية في فترة الذروة بتاعت الجائحة. صحيح كان الضغط على الناس دي، لكن برضه كان في المستحسنات بدرجة كبيرة، لذلك كان حظها في انتشار المرض كان أقل من الولايات الثانية.
في بعض الولايات كان واجهوا مشكلة بتاعت إقامة مراكز للعزل، هل واجهتكم المشكلة؟
نعم،
في ولاية النيل الأزرق؟
نعم، حقيقة كان في إشكالية حقيقية في توفير مراكز العزل، ويمكن الناس بعد فترة طويلة كانت رغبتها إنها تعمل في مستشفى الصيني اللي توفر كل المعينات فيه، مع انه كان محتاج لبعض الصيانات، لكن بعد ذلك يعني بالنسبه لضيق الزمن ولظهور الحاله الاولى فالناس لجأت للعنبر الخاص في او للجناح الخاص في المستشفى، وده كان هو العنبر العزل الاساسي او الاولي. الحمد لله ربنا ما حول الناس لانه يفتشوا لعنبر ثاني لانه العدد ما كان كبير شديد، لكن دي احدى المشكلات زي ما كل الولايات عانت فيها انها تقدر تحصل على عنبر عزل بمواصفات معينه. لما نقول عنبر عزل معناه ما اي عنبر او اي مرفق في المستشفى، ممكن هو يعتبر مركز بمواصفات معينه، معناه تفتش لمبنى معين، لكوادر معينه، لاجهزه معينه عشان تقدر توفر لها الخدمه المطلوبه من من من, من, من العنبر.
سمعت انتوا في النيل الازرق تم اقامه معمل للكشف عن الكورونا ولا بترسلوا العينات للمعمل القومي؟
نعم، نحن يمكن لحد نص الفتره بتاعت الجائحه كنا بنرسل للمعمل القومي، بعد ذلك عملوا اثنين معمل على مستوى القطاع الجنوبي اللي واحد في 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 ولايه سنار ومزقه بحر السليو العينات، وواحد في في ولايه الجزيره في المدني. ففي النصف الثاني من 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 او من قبل شهر 5 يعني بدأنا العمل مع مع معملين على اسمهم معملين مستندين، وبيدوا النتائج في الكورونا مباشره يعني. فكان في اقرب شويه، لكن في الجزء الاول من النجاح كنا بنبث العينات كلها للمعمل القومي الساك في الخرطوم.
دكتور محمد صالح، مدير التامين الصحي بولايه النيل الازرق، الناس بتتوقع انه في موجه ثانيه وحسي بدت حول العالم.
نعم.
فالارشادات والنصائح اللي بتقدمها للمستمعين عموما ومستمعين في ولايه النيل الازرق.
نعم. يمكن حقيقه واحد من الاخبار الناجيه في الجزء في الشهر ده في الشهر المقرب اللي هو ظهور الموجه الثانيه من جائحه كورونا في كثير من الدول. يمكن اخر حاجه في الاردن وتم الاغلاق التام للاردن، لكن يمكن يعني لحدث التجربه والتجربه اللي فاتت دي خلت الناس بعد يكون عارفه يعني شنو المرض ده خطير لهذه الدرجه. الاحترازات لازم يعني تتبع بجرد ما ظهر اي حالات في الموجه الثانيه في السودان. الاحتلال بعد بحكم الشغل الاعلامي الكثيف اللي تم في السنه الفاتت، اعتقد انه كل الناس بقوا عارفين كيف يتعاملوا مع الكورونا بالتباعد المجتمعي بالعزل تماما عن المجتمعات اللي ممكن تكون فيها زحمه وكده. لكن يعني برضه الناس يعني نسال الله انه ما تحصل موجه ثانيه في السودان، لكن برضه لو لا قدر الله حصلت الاحترازات هي ضغطة جدا للناس اقتصاديا، ضغطة لهم اجتماعيا، لكن ما في حل غير كده. الحل الوحيد لان الناس تتجنب اصابه الكورونا ليك ولاهاليك وللناس اللي حولك. يمكن لحد هسه كل يوم بنتابع في 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 نتائج مع الفحص على مستوى السودان. ما في مؤشر انه الموجه الثانيه دخلت السودان، لكن لو لا قدر الله في اي احتماليه زياده في الحالات وظهور حالات مؤكده، فالناس لازم تتعامل مع الموضوع بحجم شديد عشان تحمي مجتمعاتها وتحمي اسرها على الاقل.
دكتور محمد صالح، مدير التامين الصحي بولايه النيل الازرق، بشكرك كثير، كنت معنا في برنامج فحط من راديو تبنيا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج صحتنا. انا بشكر لكم حسن المتابعه والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقه القادمه في الاسبوع المقبل، ليكم مني اطيب التحايا.